وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، لازلنا مع وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل، وهذا هو الدرس الخامس في هذا الباب، أي ذكر الآيات التي أوجب الله تبارك وتعالى فيها وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمنها قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هؤلاء هم المؤمنون حقا الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا في الإيمان بين الله ورسوله، وإذا كانوا معه، والضمير يعود على الرسول، وإذا كانوا معه على أمر جامع، يعني إذا كانوا معه في خطبة جمعة، في مشورة، في قتال، في عيد، إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يعني لا ينصرفوا عنه ولا ينفضوا عنه حتى يستأذنوه فيأذن لهم صلى الله عليه وسلم. دليل إيمان واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام أن من كان معه لا يذهب حتى يأذن له رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يتصور أن هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، والفهم الصحيح أنك لا تذهب مذهبا إلا ويأذن لك فيه رسول الله حيا، أو تأذن لك سنته بعد مماته، هذا هو الفهم السديد السليم. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، أي لا ينفض عنه وينصرف عنه كحال المنافقين. كان اجتماع النبي عليه الصلاة والسلام ومجلسه ثقيل جدا على قلوب المنافقين، كان اجتماعه ثقيلا على قلوب المنافقين، فكان يلوذ بعضهم ببعض ويتلامز بعضهم لبعض ويتغامزون لأجل أن يختبئ أحدهما خلف الآخر، ثم يفرون لواذا ويتسللون لواذا، يبتعدون عن مجلسه عليه الصلاة والسلام. أنا لا أدري ما هذه القلوب وما هذه العقول، لعلي أقول لو أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا فنظر الواحد منا إليه نظرة واحدة لازداد بها إيمانا يبلغ به السماء السابعة، فيحلق تحت العرش لمجرد رؤية وجهه عليه الصلاة والسلام. ما هذه القلوب وما هذه العقول التي طبع الله عز وجل عليها، فهي قلوب غلف، قلوب سوداء أحاط بها الران من كل جانب، فلا ترى معروفا ولا تنكر منكرا، لأنها قلوب عمياء أصابها عمى البصيرة، فهي لا تفرق بين النبي وغيره. قال: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أي يا محمد أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الله تعالى يؤدب أهل الإيمان إذا كانوا مع النبي في مكان فلا يدعوه وينصرفوا. ولا تزال هذه السنة معمولا بها إلى يومنا هذا مع أهل العلم، أهل الأدب والحصافة والذكاء من طلاب العلم لا ينفضون عن شيوخهم وعلمائهم حتى يكونوا هم الذين أصدروا إليهم الإذن بالانصراف. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. إذا استأذنوك لبعض شأنهم يعني أبدوا أعذارا حقيقية صحيحة فأذن لمن شئت منهم. وهذا أدب الله تعالى يؤدب به رسوله عليه الصلاة والسلام، فأذن لا تمنع أحدا لمن شئت منهم، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ثم قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تقولوا يا محمد يا أبا القاسم كما يقول الواحد منكم لصاحبه، فلا يدعو أحدكم رسول الله كما لو كان يدعو أخا له أو صديقا له أو جارا عزيزا عليه باسمه، بل لا بد أن تنادوه بصفته، فتقولون يا رسول الله يا نبي الله. ومن البداوة والجلافة أن ينادي أحدكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لو كان ينادي على أحد الناس. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللي هم المنافقين، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تهديد ووعيد من الله عز وجل يؤدب به عباده المؤمنين ألا يتخلفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر من الذين يخالفون عن أمره، يعني النبي أمر بأمر هم يكن لهم شأن آخر، النبي في شق وهم لهم شق آخر، النبي يطلب منهم شيئا يقول لا لا نفعل هذا، النبي ينهاهم عن شيء يقول بل نفعل هذا. ما هذا دين؟ هذه عقيدة؟ هذا توحيد؟ هذه محبة لرسول الله؟ هذه محبة لدين الله؟ الجواب لا، الجواب لا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فتنة في الدين بالكفر أو الفسق أو البدعة، فتنة عظيمة جدا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يرتكبون النهي ويدعون الأمر، أن تصيبهم فتنة في قلوبهم. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ألم يقل النبي عليه السلام: يصبح الرجل مؤمنا ويبصر كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والإنسان لا يقدر على مواجهة الفتن، فما بالكم يلقي الإنسان بنفسه في الفتن وهي مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. ولذلك أتى رجل إلى الإمام مالك في مسجد المدينة محرما، فقال: يا أبا عبد الله إني أريد أن أحرم من هذا المسجد. فقال الإمام مالك: إنما ميقات أهل المدينة ومن أتى عليها من ذي الحليفة لا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الإمام فقال الرجل يا أبا عبد الله ما هي إلا خطوات؟ فقال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذه؟ قال أما قرأت قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقت لأهل المدينة ميقاتا مكانيا وهو الإحرام من ذي الحليفة، فلا يحرم أحد قبل ذلك ولا بعد ذلك. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، يعني تنسكوا كما تنسكت أنا، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يصلي كل واحد منا على هواه، بل لابد من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله في دينه وشرعه. لابد أن تتربى الأمة، الأمة مقدمة على خطر محدق يحيط بها من كل جانب، يحيط بها من كل جانب، فلا بد لهذه الأمة أن تسلك سبيل النبوة، وإلا كان أو كانت السنن الكونية هي التي تحكم هذه القضية، كما حكمت بلادا إسلامية كثيرة تحيط بنا، بل وحكمت بلادنا على مدار التاريخ، أن أمة من الأمم شعبا من الشعوب يتولى عن الله ورسوله ويولي الدبر لشرعه ومنهاج نبيه، فلا بد أن يلقن الدرس حتى يعود إلى ربه، حتى يعود إلى ربه. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان، لا ينبغي ولا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة وهو يزعم الإيمان ويتزعم الإيمان إذا قضى الله في شيء قضاء وقضى رسوله في شيء قضاء أن يكون لهذا المؤمن ولهذه المؤمنة خيار بعد قضاء الله وقضاء رسوله. لا تقول أنا أعلم أن الله تعالى حرم هذا ولكني أفعله، ولكني أفعله. ومن يعص الله ورسوله، شوف التهديد والوعيد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، يعني من اختار بعد قضاء الله فهو على ضلال مبين وفي ضلال مبين. فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار ولا رأي ولا قول. ولهذا شدد الله عز وجل في ذلك فقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقيل في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليخطب زينب بنت جحش، وأنتم تعلمون أنها امرأة قرشية نسيبة وشريفة، يخطبها لمولاه زيد بن حارثة، فهي في الكفاءة أعلى منه، وكانت امرأة فيها حدة. فلما ذهب النبي ليخطبها لمولاه لزيد بن حارثة وهو عبد وهي نسيبة شريفة، قالت لا أنكحه أبدا. فقال النبي بل تنكحيه، بل تنكحيه. وظل الحوار بين النبي وبين زيد بنت جحش، فنزلت هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت: يا رسول الله، أترضاه لي منكحا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي الله ورسوله. انظروا إلى موقف الصحابة رضي الله عنهم من نزول الوحي عليهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم كان قولهم إيه؟ سمعنا وأطعنا. بخلاف قول المنافقين إذا فريق منهم معرضون يعرضون ويعترضون على الله عز وجل. أما أهل الإيمان فيقولون سمعا وطاعا. كلام الله تعالى ملء العين وملء الرأس، وكذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا موقف المؤمن الحق، أنه وقاف عند حدود الله وعند كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لنفسه شيء ولا اختيار بعد حكم الله تعالى وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان في الصحابة رجل يقال له جليبيب، وكان رجلا قصيرا دميما، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليخطب له، فتقدم إلى رجل من الأنصار قال: إني أنكح إليك ابنتك. قال: نعم يا رسول الله. وقرة عين، وقرة من اللي طول، بل كان المهاجرون والأنصار إذا تأيمت عندهم امرأة لم يزوجوها حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم وقرة عين. قال: إني لست لنفسي أنكحها، وإنما لجليبيب. طبعا كل الناس عارفة مين جليبيب. فقال الرجل: يا رسول الله، دعني أستأذن أمها. فلا بأس بذلك، وإنما جعل الإسلام لأم البنت رأيا في زواجها، وجعل للبنت كذلك رأيا في زواجها. بل وأبطل النبي عليه الصلاة والسلام نكاح امرأة بغير رضاها وإذنها. هذه مكانة المرأة في الإسلام. ناهيك عن تلك الحناجر الجوفاء التي تقول إن الإسلام هضم حق المرأة. أنتم الذين تقولون هذا يا معشر الغرب الكافر الملحد الذي جعل المرأة سلعة تباع وتشترى في الأسواق، أنتم تقولون هذا بعد أن هضمتم حق المرأة في كل مناحي الحياة. اللي على رأسه بطح يحسس عليه، احذروا أن تقتربوا من دين محمد ومن شرع محمد عليه الصلاة والسلام، الشرع الكامل، الشرع الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا. ليس هناك ثغرة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما لم يجدوا شيئا من ذلك دل على أنه من عند الله اللطيف الخبير الذي أعلم، الذي هو أعلم بما يصلح العباد، فهم عباده الذين خلقهم ولا خالق للكون غير سبحانه وتعالى. فقال: دعني أستأذن أمها. فذهب الأنصاري ليستأذن أم البنت، فقال: إن رسول الله ينكح إلينا ابنتنا. قالت: نعم وقرة عين. قال: إنه ليس لنفسي ينكحها. قالت: لمن؟ قال: لجليبيب. فضربت المرأة بيدها حلقها وقالت: حلقا، يعني كأن شيء وقف في غصة في حلقها. ده مصيبة. سؤال ايه ده؟ الجليبيب قالت لا والله لا نزوجها جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان، يعني الذين هم اولى من جليبيب، فما بالنا الان نتنازل ونزوجها جليبيب. وكانت البنت خلف ستر تسمع كلام ابيها وامها، فقالت يا ابوايا من تتكلمون عنه؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت او تعصون لرسول الله امرا؟ ادفعوني اليه فانه اولى بي من نفسي. الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم. فقالت فوالله لن يضيعني ابدا. انظروا الى هذه العقيده، قول البنت كان بمثابه افاقه لوالديها في باب طاعه الرسول على كل حال، في المنشط والمكره، اي فيما نحب وفيما نكره. فذهب الرجل الى الرسول عليه السلام وابدى رغبته على هذا الزواج. فكانت الغزوه التي تلت هذا الحادث، فقال النبي بعد انتهاء الغزوه لاصحابه هل تفقدون من احد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا. قال وانا افقد جليبيبا. ابحثوا عنه في القتلى. فبحثوا عنه في القتلى فوجدوه بجوار سبعه من المشركين قد قتلهم ثم قتلوه، فاخبروا النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الخبر. فاتى النبي فوقف عند راسه وقال قتل سبعه ثم قتلوه، اقر بهذا. ثم مد النبي عليه الصلاه والسلام ساعديه، فما كان له سرير الا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حفروا له وواراه النبي عليه الصلاه والسلام في قبره. قال انس رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، والحديث عند مسلم ولكن ليس بهذا الطول، هو عند احمد بهذا السياق والتمام. فقال انس فكان مما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا، اي تعبا ونكدا ومشقه. يقول انس فليس هناك بيت من بيوت الانصار انفق من بيت هذه المراه، يعني كانت هذه المرأة تنفق نفقة عظيمة لأنها ورثت من نصيب جليبيب في هذه الغزوة ميراثا عظيما جعلته في سبيل الله، فكانت من بيوت الأنصار الجوادة المنفقة التي تجود يمينا وشمالا. فالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أسوة الخلق من عباده. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هم من الذين معه؟ المؤمنون، المؤمنون. وقال تعالى لقد كان لكم فيهم، أي في جميع الأنبياء، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن وصفه بالرسالة قال لقد كان لكم في رسول الله، في رسول الله، ولم يقل في محمد كما قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، وإنما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الآيات أصل عظيم في وجوب التأسي برسول الله وبرسل الله عموما وبخاصة ولا سيما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله، في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل في حربه وسلمه، في دينه ودنياه، في أولاه وأخراه، في كل أحايينه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهو يهيجهم على حسن التأسي به والاقتداء، قال: أما لكم في أسوة؟ أما لكم في أسوة؟ فالنبي يهيج الصحابة على التأسي به: أما لكم في أسوة؟ والحديث أخرجه مسلم. وقال محمد بن علي الترمذي: الأسوة في الرسول هي الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. قال القاضي عياض رحمه الله، وقال غير واحد من المفسرين بمعناه، يعني ليس للتأسي معنى غير الاقتداء بالرسول عليه السلام في كل أحواله، في أقواله وأفعاله. وكذلك الله عز وجل نوع عقوبة العصاة المعاندين لله ورسوله، ولم يجعل لهم عقوبة واحدة، بل نوعها كما نوع جزاء الطائعين المؤمنين. فكذلك نوع عقوبة العصاة المعاندين، فقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. يدخله نارا، يا اخواني ده مش كلام هنقوله ونعدي، ده كارثة عظيمة جدا جدا لا يقوى عليها مخلوق، لا يقوى عليها مخلوق، لا يقوى. أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أهون أهل النار عذابا أبو طالب. عذاب ده إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني أشفع له فيخرج من قعر جهنم إلى ضحضاح، حاجة كده على الحافية فوق، فيقف على جمرة يغلي منها دماغه. يا حفيظ يا رب، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. فهو يقول: ده أهون أهل النار عذابا، ما بقى اللي في الدرك الأسفل من النار ماذا يصنع؟ والذي يدخل سقر ويتقلب به ظهرا إلى بطن وهم يتعاون فيها ويتضغوون فيها، اللهم سلم سلم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده التي حدها الله عز وجل، يتعداها ويتجاوزها ويعصي الله ورسوله، وله عذاب مهين في بدنه وفي نفسه، عذاب أليم في بدنه ومهين في نفسه. وقال تعالى: ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين، فهو على ضلال في حياته الدنيا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول، يعني يكون في طريق والرسول في طريق أخرى. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى، يعني بقى الهدى عنده والضلال عنده، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، ولكنه يدع طريق الخير ويسلك طريق الشر. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي نيسر له طريق الضلالة، نوله ما تولى في الدنيا وفي الآخرة، ونصله جهنم وساءت مصيره. وقال تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت. وقال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل، يعني مش كفروا بس، لا، دعوا غيرهم إلى طريق غير طريق الله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث، أي فمن خالف العهد والميثاق، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين، ومعنى اللعن هو الطرد من رحمة الله. أنت لست من أهل الرحمة، إذا كنت كافرا فلست من أهل الرحمة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، ليس لهم حميم ولا نصير ينصرهم وظهير يعينهم، يوم تقلب وجوههم في النار. تقلب وجوههم هكذا في النار، عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب شديد، نسأل الله النجاة والسلامة. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يعني أنتم عارفين المشكلة فين؟ النجاة في طاعة الله وطاعة الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. امتى بقى؟ امتى؟ الكل، انتم وكبراءكم في النار تتقلبون فيها وتشوى ابدانكم وابشاركم في نار جهنم، لانكم اخترتم طريق الضلالة وتركتم طريق الهدى. قال تعالى: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم. ان تتولوا وتعرضوا عن دين الله وعن شرع الله يهلككم الله عز وجل في عقوبة، في عذاب ينزل عليكم من السماء، في كارثة، زلازل تأخذكم وتبيدكم، وينشئ الله تبارك وتعالى عبادا يطيعونه ولا يعصونه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، لا يكون عصاة ولا كافرين أمثالكم أيها العباد، أيها الكفار، أيها العصاة. الله تبارك وتعالى أغير من عباده، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا عمهم الله بعذاب، إلا عمهم. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا، تصيب الكل، ويبعث الناس على نياتهم. فاتقوا الله يا معشر المؤمنين، اتقوا الله يا عباد الله في دين الله، اتقوا الله في شرعه، اتقوا الله في نبيه، اتقوا الله في عقيدتكم ومنهاجكم. واعلموا ان خير من تقتدون به بعد الانبياء والمرسلين هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم خيرة الخلق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا أردت أن أفتح أمامك باب الأمل بعد هذا الوعيد والتهديد الشديد، أقول كما أن الله تعالى نوع عقوبة الكفار والعصاة المعاندين والمنافقين في الدنيا والآخرة، فكذلك نوع الله جزاء أهل الإيمان والطاعة لله ورسوله، فقال سبحانه وجل ذكره: وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. لعلكم، لعل فعل يفيد الترجي، ولكنه من كلام الله عز وجل على الحقيقة، على الحقيقة. إذا كنتم من أهل الطاعة فأنتم من أهل رحمته، ما أنتم من أهل رحمته، فمن كان طائعا لله فهو داخل في رحمة الله عز وجل. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال جل ذكره: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، لو أنكم يا عباد الله ظلمتم أنفسكم بارتكاب المعاصي الكبائر منها والصغائر حتى بالشرك والكفر عياذا بالله، فباب الأمل وباب التوبة مفتوح على مصراعيه حتى تبلغ الروح الحلقوم، أو حتى تطلع الشمس في التوبة العامة من مغربها لا من مشرقها، فبادروا، بادروا بالتوبة من الآن قبل ألا تكون توبة ولا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد، جاءوك يا محمد وأنت حي، جاءوا سنتك يا محمد بعد مماتك، تابوا إلى الله عز وجل بعد كفرهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله توابا رحيما، فالباب أمامك مفتوح. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع من؟ مع الذين أنعم الله، أنعم الله، أنعم الله، أنت داخل في نعمة الله عليك، في نعم الله تعالى عليك، إذا كنت طائعا وتائبا وراجعا أوابا منيبا مخبتا ذليلا لله تعالى ورسوله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يعني أنت مع هؤلاء، مع النبيين، نعم مع النبيين، مع النبيين، بل عباد من عباد الله في أعالي الغرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، يغبطهم الأنبياء والشهداء، والشهداء أهل الطاعة، أهل الإخبات. وقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مش أي فوز، لا، لا يرضى بالدون من الفوز، وإنما بهمة عالية، بالفوز العظيم. ولذلك سمع رجل ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني، إذا سألت إذا سألت الله فاسأله الفردوس الأعلى. خلي عندك همة عالية، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء والطهور، يعتدون، يتجاوزون الحد، يتجاوزون الحد. وتجاوز الحد هنا أن تقصر همتك فتتمنى أي شيء، تتمنى أن تدخل الجنة ولو آخر واحد، تتمنى أن تكون أقل واحد نصيب في الجنة، هذه همة دون، همة دون. والنبي إنما علمنا أن نسأل الفردوس الأعلى، أن نكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، ولم يقل جنة، جنات ليست جنة واحدة وإنما هي جنان، جنات تجري من تحتها، جنات تجري من تحتها الأنهار، منظر بديع لا يمكن للعقل أن يتصوره الآن، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، الاثنين سواء، سواسية الرجل والمرأة أمام الإسلام، أمام التكاليف، أمام الجزاء، أمام الثواب والعقاب، أمام الجنة والنار سواء. الذين يقولون بأن الإسلام هضم حق المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما النساء شقائق الرجال، دي زي دي شقيقة يعني مساوية له، إلا ما خص الله به الرجال لطبيعة الرجال وما خص به النساء لطبيعة النساء، وما دون ذلك فالمرأة والرجل سواء. ولذلك قال من عمل صالحا من ذكر، أي صالح، أي صالح، من عمل الصالح، ولم يقل من عمل الصالحات بالألف واللام التعريفية، وإنما نكر الفعل، من عمل الاسم، من عمل صالحا أي عمل صالح، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن شرط، فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا بهذه الطاعة وهذا العمل الصالح يحيا حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة هنيئة، أهل الإيمان في عز وفي جنة لا يعلمها إلا هم. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله لو يعلم الملوك، إيش معنى الملوك يعني، لأنهم النعيم وعز ورغد من العيش، ورغد من العيش، يراه الناظر كأنهم في نعيم سرمدي أبدي، قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك الذين يرتعون في نعيم آبائهم وأجدادهم لو يعلمون ما نحن فيه، أي من العز والسعادة الإيمانية، لجالدونا أو لقاتلونا عليه بالسيوف. ثم قال مساكين أهل الدنيا، هم فيهم مساكين غلابة، مساكين مش عارفين حاجة، لو يعلمون أن ركعتين في هجع الليل وفي وقت السحر خير من الدنيا وما فيها لقالوا نعم، وحقا الإيمان أسعد مما هم فيه، وأهل الإيمان أسعد من أهل الدنيا وإن ملكوها بحذافيرها، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. انت عايز اكتر من كده؟ ليس لك من الدنيا الا مركب وخادم، الا مهما كان عندك من مال الدنيا، قارون ماذا خرج من الدنيا بأكلة اكلها ولبسة لبسها ومركب ركبه، ماذا أخذ من الدنيا؟ ترك ماله جميعا وسعد به غيره وحوسب عليه كله، غباء وحماقة. ولذلك قال رجل لهارون الرشيد الذي كان يقول للسحابة أمطري حيث تمطري فسيأتيني خراجك، قال له يا أمير المؤمنين لو أنك عطشت فطلبت الماء فلم تجده، بكم تشتريها؟ شربة ماء بكم تشتريها؟ قال والحالة هذه بنصف ملكي، هموت من العطش ومش لاقي ماء. وفجأة وجدت رجل يبيع شربة ماء، بكم تشتريها يا أمير المؤمنين اللي الدنيا كلها كانت تحت سلطانه؟ قال بنصف ملكي. قال فإذا شربتها وحيل بينك وبين خروجها، يعني أردت أن تتبول فلم تقدر على ذلك، بكم تصرف هذه البولة؟ قال بنصف الآخر، بنصف مال الآخر ونصف ملك الآخر. قال العالم فلا بارك الله في مال لا يساوي شربة ماء ولا إخراجه. انتبه يا أمير المؤمنين، ما أنت فيه من عز وملك لا يساوي شربة ماء. فبكى أمير المؤمنين وكان رجلا رقيق القلب، كان يجاهد عاما يغزو عاما ويحج عاما آخر. أئمتنا وآباؤنا لا آباء لنا سواهم، هم هؤلاء. قال فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم، يعني في الآخرة، بأحسن ما كانوا يعملون. يحيى بالطاعة حياة طيبة وفي الآخرة أعظم الجزاء. وامتن الله عز وجل على عباده فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، أي في أنفسكم، ويعلمكم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين منة عظيمة إذ بعث فيهم رسولا منهم، منهم لا من الملائكة ولا من الجن، بل منهم، يتلو عليهم آياته، دي مهمة الرسول، ويزكيهم في أنفسهم، ويعلمهم الكتاب والسنة والحكمة، وإن كانوا من قبل في الشوارع والطرقات وعلى النواصي والخمارات والحانات، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين، في العرب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا، لا تقدموا، لا تسابقوا ولا تسارعوا، لا يكن لكم مع قول الله قول ومع قول رسوله قول ولا رأي ولا اختيار. يا أيها الذين، خطاب لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. خمس آيات من أوائل سورة الحجرات تشتمل على خمسة أنواع من الآداب أدب الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين في خطابهم ودعائهم للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعاملون الرسول من التوجيل والاحترام والتبجيل والإعظام، فالأدب الأول ألا يتقدموا بين يديه، ألا يتقدموا بين يديه بقول أو فعل، بل يكون خلفه دائما وتابع له في كل ما يأمر وينهى، ولا يكن لهم مع قول رسول الله قول، فقال سبحانه: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فيجب على كل مسلم تأخير رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. ومما قاله السلف في تفسير هذه الآية قول ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال أيضا: نهوا أن يتقدموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد بن جبر المكي: لا تفتاتوا، أي لا تفتروا على الله ورسوله، لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسان رسوله. وقال الضحاك بن مزاحم: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم، من شرائع دينكم، واتقوا الله فيما أمركم به، إن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم يجازيكم ويحاسبكم عليها. الأدب الثاني ألا يرفع المؤمنون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يرفع المؤمنون أصواتهم فوق صوت النبي. هذه الآية تعلمون نزلت في من؟ في أخير الناس، أخير الناس، كما قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلك، أبو بكر وعمر، لما أتى وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر عليهم القعقاع ابن معبد. وقال عمر: لا يا رسول الله، بل أمر عليهم الأقرع ابن حابس المجاشعي. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: والله ما أردت إلا خلافي، أنت عمر دايما عايز تخالفني في كل شيء. فقال عمر: بل والله ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله، يعني في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط مخافة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تشعرون. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: والله يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخ السرار، أي لا أحدثك إلا سرا. وعمر رضي الله عنه بعد نزول هذه الآية ما كان يحدث النبي عليه الصلاة والسلام بحديث إلا ويستفهمه النبي مرة أخرى: ماذا تقول يا عمر؟ ارفع صوتك يا عمر حتى يسمع النبي ماذا يقول عمر. أدب، أدب أدب الله عز وجل به خيار عباده بعد رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، كان رجلا جهوري الصوت، صوته بطبيعته ربنا خلقه كده كان صوته عالي. لما نزلت هذه الآية ظن أنها نزلت فيه فلزم بيته وقال: أنا ممن حبط عمله وأنا من أهل النار. وافتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه وآتيك بخبره. فذهب إلى ثابت ابن قيس ابن شماس في بيته فقال: ما شأنك؟ إن رسول الله افتقدك. قال: ما افتقدني رسول الله، أنا من أهل النار. ألا ممن نزل فيه قول الله عز وجل وبسببه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وأنا من أهل النار. فجاء الرجل الأنصاري إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ينقل له ما قال ثابت بن قيس، فقال النبي اذهب إليه وبشره بالجنة. فأتى ثابت مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة، بل أنت من أهل الجنة. فقال أنس رضي الله عنه فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، رجل يتحرك بينهم يعلمون أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، يعني انكشف الجيش جيش المسلمين. فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط، أي لبس ثوبه محنطا ولبس كفنه، فقال بئس ما تعودون أقرانكم، فقاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه، فكان رجلا من أهل الجنة. الأدب الثالث أن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته كحرمته حيا. إذا كنت تحترم النبي وتحب النبي وتعظمه وتشرفه في حياته فاعلم أن ذلك ممتد بعد مماته لسنته بل ولشخصه عليه الصلاة والسلام. ولقد روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قد ارتفعت أصواتهما، فقال عليه الصلاة والسلام فقال رضي الله تعالى عنه أتدريان أين أنتما؟ بسأل الرجلين دول أتدريان أين أنتما؟ من أين أنتما؟ قال له من الطائف، قال والله لو أنكما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. لماذا؟ لأن العلم في أهل المدينة، لكن أنتم فلتتم من العقوبة لأنكم من بعيد من أهل الطائف من البدو. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. قال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه محترم حيا وفي قبره صلى الله عليه وسلم دائما. الأدب الرابع حسن الخطاب مع جناب الرسول عليه الصلاة والسلام حيا وميتا. ولذلك نهى الله عز وجل عن الجهر لرسوله بالدعاء والخطاب، كما يجهر الرجل بمخاطبة من عاداه، بل يجب أن يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام بسكينة ووقار وتعظيم. قال سبحانه ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وقال سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا مخافة أن يغضب الله تعالى لغضب رسوله فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما ذم الله تعالى وشنع على هؤلاء الأعراب الأجلاف الذين كانوا ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أزواجه، فقال أكثرهم لا يعقلون. فكان الواحد منهم ينادي فيقول يا محمد يا محمد، فلا يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الأقرع بن حابس يا رسول الله إن حمدي زين وإن شيني وإن ذمي شين، إن محمدتي زين وإن ذمي شين. فقال النبي من وراء الحجرات ذاك الله عز وجل، من أنت حتى يكون حمدك زين وذمك شين؟ إنما هذا الله عز وجل. انظروا إلى غلو الأعراب، غلو الأعراب وجلافة الأعراب. إن حمدي زين وإن ذمي شين، هذه صفة الله عز وجل. الأدب الخامس، ندب الله عز وجل إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه، فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اصطفى الله تعالى واختبر الله تعالى واختار الله تعالى قلوب هؤلاء فجعلها أوعية لتقواه، فجعلها أوعية لتقواه. قال مجاهد بن جبر: كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، الرجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها، أفضل هو أم رجل اشتهى المعصية ولم يعمل بها؟ فقال أمير المؤمنين: الذي يشتهي المعصية ولا يعمل بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني أخلصها لها وجعلها لها محلا وأهلا، أولئك لهم مغفرة وأجر عظيم. كقلوب الملائكة بالضبط، قلوب الملائكة. فلا بد إخواني الكرام أن تتأدب الأمة مع رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الديمقراطيين والعلمانيين والملاحدة وأرباع وأنصاف المثقفين والذين يعترضون على كل آية وعلى كل حديث وعلى كل قول ويقولون: الدين إنما يصلح للقرون الأولى، الدين إنما هو دين رجعي، هذه أقوال خرجت وصدرت من قلوب وعقول تزعم أنها محمد وأحمد وعلي وإبراهيم، ينتسبون إلى ديننا ويتكلمون بألسنتنا ويلبسون مسوحنا، وهم في النهاية محسوبون على دين الإسلام وعلى أمة الإسلام، والإسلام منهم براء لأنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله ورفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظني وكل مسلم أن نكون ممن يتقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل، ويجعلني وإياكم تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام في كل أقواله وأفعاله وحيينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.